وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وللبخاري أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عرضنا في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه مع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرين نحو المدينة المنورة، وقد تولاهما الله تعالى بالحفظ والرعاية على الرغم من مكائد المشركين وسعيهم لقتلهما. وكان المهاجرون والأنصار في المدينة المنورة يترقبون وصولهما بشوق ولهفة، حتى إذا وصلا إلى قبى في مشارف المدينة المنورة نزل أولا بقباء، وهناك في منزل كلثوم بن يجم أقام بضعة أيام أسس فيها أو خلالها مسجد قباء الذي وصفه الله عز وجل في كتابه بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهو أول مسجد بني في ظل الإسلام. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم السير نحو المدينة المنورة التي كان فيها الناس يترقبون وصوله على شوق، وكان كل مسلم في المدينة المنورة يرجو يأمل لو أنه حظي بشرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زمام ناقته وأمر الناس أن يدعوها، وقال لهم: دعوها فإنها مأمورة، أي حيث ألهم الله تعالى أن تبرك فذاك هو المنزل، حسما للتنافس والتسابق إلى استضافته صلى الله عليه وسلم، وحظي بشرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده صحابي جليل هو أبو أيوب الأنصاري. هذا الرجل الصالح الصحابي العظيم الذي خلد التاريخ اسمه بأنه أول من نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بوابة التاريخ بأنه أول صحابي يستشهد على أسوار قسطنطينية إسطنبول. فكان هذا الاسم الذي بدأ يلتمع في صفحة التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده، كان من تتمة تتويج هذا الاسم العظيم أنه أول صحابي يطرق أبواب القسطنطينية ويستشهد عند أسوارها. وعلى مقربة من دار أبي أيوب الأنصاري كان هناك مربد، مكان لتجفيف النخيل، تم ليتيمين من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد المكان مناسبا لإقامة المسجد فيه، فقال: ثامنوني على حائطكم يا بني النجار. قالوا: بل لا نريد عليه له ثمنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أرضا ليتيمين، فأبى إلا أن يشتري الأرض بثمنها، ودفع ثمنها 10 دنانير، أي بما يساوي قيمتها وأكثر. وكان هذا المربد فيه أشجار نخيل، وفيه قبور قديمة للمشركين منذ القديم، وكان فيه أوضار وأشجار وحجارة، فأعد المكان ونظف. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ببناء المسجد، يشاركهم في البناء بنفسه ويحمل الحجارة على كتفه لكي يبنى المسجد النبوي الشريف. هذا هو الملمح الأول الذي نلاحظه. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري إلى أن تم بناء المسجد، وبنيت حجرة متواضعة ملاصقة لجدار المسجد حيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك. في دار أبي أيوب الأنصاري مشاهد: أولها الأدب الجم الذي كان عليه أبو أيوب الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيته من طبقتين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الأسفل، وقال: إنه أرفق بي وبأصحابي، لأنه سيأتي إليه ضيوف من الصحابة. لكن هذا الأمر عظم على أبي أيوب، كيف يمكن أن يكون هو في الطابق الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل؟ وأصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انزاحت قلة للماء في الطابق الأعلى حيث يسكن أبو أيوب، فاضطر أبو أيوب أن يأتي به ما لديه من ثياب ولحاف وغيره فيجفف الماء لئلا يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فطاوعه ونزل في الطابق الأعلى. والمشهد الآخر أن أبا أيوب الأنصاري كان يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه، فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء ما تيسر له أن يأكل، ثم يرسل الباقي إلى أبي أيوب وأم أيوب. فكان يتتبعان مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأكلا من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، يلتمسان لذلك البركة. إذن كان أبو أيوب الأنصاري وزوجته يتبركان بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا موضع استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهما على ذلك. ليأتي بعض الجهلة في عصرنا هذا ويعد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم شركا وكفرا. هذا ما الصحابة الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وصح هذا في البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح. كانوا يستشفون بغسالة جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. فقل للجهلة الذين يستنكرون توسلنا واستشفاعنا وتبركنا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، صححوا عقيدتكم ومعرفتكم. هذا مشهد مهم. والمشهد الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنه نزل في قباء فبادر إلى وضع أساس المسجد في قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ونزل المدينة المنورة وأول شيء فكر فيه هو بناء المسجد. المسجد في الإسلام ليس مجرد مكان للصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيكم أدركته الصلاة فليصلي حيث كان. يجوز لك أن تصلي حيث كنت، والأرض كلها مسجد، كلها مصلى، كلها تصلح للصلاة. فلماذا الإصرار على أن يبني المسجد؟ لأن المسجد هو مصنع المجتمع الإسلامي ومنطلق شعاع المعارف الإيمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة في المسجد، والمسجد كان المكان الذي تتوثق فيه العلاقة بين المسلمين مع إسقاط الفوارق مما بينهم، الغني والفقير، الكبير والصغير، الأمير والمأمور، كلهم يجلسون جنبا إلى جنب، جباههم على الأرض بين يدي الله عز وجل. يقرر بذلك الجميع أنهم متساوون في العبودية لله عز وجل، وأنهم لا تفاضل فيما بينهم ولا تمايز فيما بينهم إلا بمقدار ما يكون المرء أقرب إلى الله عز وجل وأكثر التزاما بأوامره وتخلقا بالأخلاق الكريمة والتقى. إن أكرمكم إن الله أتقاكم. ومن عجب أن البعض يبخس من قيمة المسجد و يرى أن بناء المساجد ليس أمرا مهما، ويأتي بكلام منمق بناء الساجد أولى من بناء المساجد. أقول الساجد يبنى في المساجد، والمسجد مصنع الرجال ومصنع الأبطال ومصنع العقول ومصنع القلوب، مصنع الإيمان. في المسجد يبنى المجتمع الإسلامي، وتتوطد العلاقة بين المسلمين في رحاب المسجد، ويتلقى المسلمون معارف دينهم في ظل المسجد. فالانتقاص من أهمية المسجد انتقاص من أهمية الإسلام، ونيل من دعامة مهمة جدا أولاها النبي صلى الله عليه وسلم كل الأهمية. لاحظوا أنه نزل بعد سفر خطير، أول ما نزل في قرى فأسس المسجد، ونزل المدينة المنورة وأهل المدينة يستقبلونه بالمحبة والاشتياق، فكان أول اهتمامه بناء المسجد، لأن المسجد منطلق الإيمان ومصنع المجتمع الإسلامي. الأمر الثاني الذي بني على هذا المرتكز هو أنه آخى بين المسلمين. المجتمع الإسلامي الأول كان مجرد أفراد لا تربط بينهم علاقات اجتماعية وثيقة، معنى أن هذه الأسرة فيها رجلان أو رجل وامرأة مسلمين، وتلك أسرة فيها عدد من المسلمين وعدد آخر من المشركين، فلم تكن الأسرة هي الرابط الأساس الذي يربط بين أبناء المجتمع الإسلامي. لذلك أقام الأخوة في الله مقام العلاقة الرحمية، فكان الأخوان في الله يتوارثان ويتضامنان ويتعاقلان فيما بينهما تماما كما لو كانا أخوين في الرحم، إلى أن تبلورت الأسرة المسلمة وتكامل بناء المجتمع الإسلامي. هنا قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. إذن بعد أن بني المجتمع وتكبلورت الأسرة الإسلامية، جعل الرابطة الرحمية أقوى، لأنها تجمع صفتين: صفة الإيمان وصفة القرابة. في البداية كانت صفة الإيمان وحدها، أما بعد أن تبلور المجتمع وتماسكت الأسر وتحقق بناء المجتمع تماما، جعل الرابطة الرحمية هي بالإضافة إلى الرابطة الإيمانية هي الأساس في التوارث والموالاة والتعاون والتضامن. قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وكان ذلك في الكتاب المسطورة. هذا الأساس الثاني آخى بين الصحابة رضي الله عنهم. أما الأساس الثالث فهو إيذان ببناء الدولة الإسلامية الأولى، هو كتابة الوثيقة أو الدستور الأول للدولة الإسلامية الوليدة. قد يطول بنا المقام لو استفضنا في شرح ذلك، لعلي أوفق إلى عرض أهمية الوثيقة في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين.